بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل مع سورة الكهف مع قصة موسى والخضر عليهم السلام، ونحن في آخرها. لعلنا إن شاء الله خلال درسين أو ثلاثة ننهي هذه القصة، علنا بإذن الله وحوله وقوته سننهي هذه السورة في هذه السنة إن شاء الله. وقفنا عند قوله تعالى: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وجاء هنا بكلمة تستطع، فإنما قال في آخرها تستطع، قلنا لأن هنا لا يزال موسى عليه السلام مشتد مما حدث، فجاء بهذه الكلمة في شدتها ما لم تستطع عليه صبرا. قال العلماء: سأنبئك بتأويل. قالوا: التأويل من الأول، أي الرجوع إلى الأصل، أي سأخبرك عن النتيجة. فقال ابن جرير: سأنبئك، أي يقول سأخبرك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، يقول بما يؤول إليه عاقبة أفعالي التي فعلتها. فلم تستطع على ترك المساءلة عنها وعلى النكير عليها صبرا. فهذا من أبرز معاني تأويل. ثم بدأ يفصل له، قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم. هنا قال العلماء: وراءهم، أي أمامهم وقدامهم. قال قتادة: أمامهم. ألا ترى أنه يقول من ورائهم جهنم، مع أن جهنم نسأل الله السلامة والعافية من أمامهم وليست من خلفهم. نعم، من ورائهم جهنم وهي بين أيديهم، هكذا يقول قتادة. قال العلماء: والوراء يكون خلف وقدام. قال الزجاج: وراء تكون كخلف وقدام، ومعناها ما توارى عنك، ومعناها ما توارى عنك، وليست من الأضداد كما يقول بعض علماء اللغة. ورد على هذا ابن جرير وغيره أنها ليست من الأضداد، إنما معناها ما توارى عنك، سواء كان من أمامك أو من خلفك. ثم قالوا: أما أمام فلا يكون إلا قدام، إلا ما هو أمامك أي قدامك، لا يكون كوراء. وراء تأتي ما هو أمامك وما هو خلفك، يقال عنه وراء. أما قدام، وقلت هذا فلان قدامي، فإنك في هذه الحالة، أو عفوا فلان أمامي، فإنك تقصد أنه قدامك وستصل إليه. هذا معاني مهمة. الآية فيها قوله تعالى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. ظاهر الآية أن يأخذ كل سفينة صالحة ولا غير صالحة، لكن لا بد من تقديره هنا، لأنه لا معنى أن يخرقها. إذا كان يأخذ كل سفينة صالحة وغير صالحة، لماذا خرقها؟ فالصحيح نقول يأخذ كل سفينة صحيحة أو كل سفينة صالحة. بل روي عن ابن قال سعيد بن جبير: وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقرأ: وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، قرأ ابن عباس. وأيضا في الأحاديث كذلك عند صحيح البخاري: فأردت، قال إذا مرت بهم، فإذا قال ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فأردت إذا هي مرت به أن يدعها لعيبها، فإذا جاوزوا أصلحوها فانتفعوا بها، ومنهم من يقول سدوها بقارورة، ومنهم من يقول بالقار. هذا كله في صحيح البخاري. أيضا قوله تعالى، هذا كله في المعاني السريعة: وكان تحته كنز لهما. ما هو هذا الكنز؟ اختلف العلماء على ثلاثة أقوال. قيل إن صحف فيها علم مدفون، إن صحف يعني فيها علم، لأن والدهم وأن أباهم كان صالحا. وقيل هو لوح من ذهب مكتوب عليه شيء من الحكمة والعلم. والقول الثالث، ومنهم عكرمة قال: بل هو المال. نعم، كنز لهم وهو المال. قال الإمام الطبري: وأولى التأويلين في ذلك بالصواب القول الذي قاله عكرمة، لأن المعروف من كلام العرب أن الكنز اسم لما يكنز من المال، ولا دليل على صرفه عن ظاهره. إذن وكان تحته كنز لهما، أي تحته مال. أراد والدهم أن يكبروا، نعم، وأراد الله جل وعلا أن يكبروا حتى يأخذوا هذا المال، ولا نقول بالأقوال الأخرى. الأشد قال، لأن القول تعالى هنا: وكان تحته كنز لهما كان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. الأشد يطلق على ثلاثة معاني، الأشد يطلق على ثلاثة معاني، وقد ورد في القرآن كلها بهذا القول. منها قوله تعالى ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما في قصة يوسف. قال العلماء معناه الإدراك والبلوغ. ومن قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. إذن الأشد يقصد به البلوغ والإدراك. القول المعنى الثاني ليس قول المعنى الثاني ولما بلغ أشده واستوى في قصة موسى في سورة القصص قالوا فإنه قارنه ببلوغ الأشد بالاستواء وهو أن يجتمع أمره وقوته واجتمع أمره وقوته ويكتهل وينتهي شبابه ويقال ما بين 28 إلى 33 وبعضهم ربما أوصلها إلى 40. أما قوله تعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة وهو المعنى الثالث قالوا أقصى بلوغ الأشد لما قال 40 سنة وهو الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث على 40. إذن هي ثلاثة أقوال معنى الأشد. هو البلوغ يبلغ 15 عاما 16 عاما نقول بلغ أشده فيعطى المال. نعم فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ما ننسى 30 ولا 40 خلاص إذا بلغ الرشد يعطى إياه. الثاني في قصة موسى عليه السلام فهو أنه بلغ الأشد وهو أول الأشد قال من 28 إلى 33. كمان الأشد هو الذي في سورة الأحقاف وبلغ 40 سنة قال وهو نهاية الكمال فمن لم يبلغ رشده في 40 قالوا لا يبلغه بعد ذلك هكذا قال بعض العلماء. طيب ما المراد هنا في سورة الكهف؟ المراد هو بلوغ الأشد البلوغ يعني يبلغون 15 عاما 16 عاما أقل أو أكثر فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم وليس الأشد بالمعنيين الآخرين. هذا أيضا في من الوقفات التي أقف هنا. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. هو مرة قال عنها القرية لأنه لما قال ذلك قال فانطلق حتى إذا أتي أهل قرية استطعم أهلها ثم قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. قال العلماء تسمى القرية مدينة والمدينة تسمى قرية وإن كان الاصطلاح الحاصل الآن أن القرية تدل على الصغيرة التي ليس فيها بيوت إلا بيوت قليلة والمدينة على ما هو أكبر من ذلك. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة هذا قديم وهي مكة طبعا فصادقا يأتي في القرآن اسم قرية أو مدينة والمعنى متقارب أو واحد. أما الآن فهذه مصطلحات واصطلاحات فرق تقول دخلت المدينة أو دخلت القرية يفهم السامع أنك تقصد بالقرية بيوت قليلة محدودة أما المدينة فهي مدينة كبيرة جدا. وليتفرقوا في الضيافة هنا كما هنا بين القرية والمدينة قالوا لا تجب على أهل المدن وتجب على البوادي والقرى لأن القرى والبوادي لا يكون فيها مكان للسكن للناس والبوادي فيجب عليهم الضيافة كما مر معنا بخلاف المدن يكون فيها ما يأوي إليه الناس وهو معروف وهذا مشاهد حتى الآن حتى الآن مشاهد شيء من ذلك. الآن مثلا تذهب لبعض القرى قد لا تجد فيها شقق مفروشة كما يقال ولا تجد فيها فندق نعم بينما المدن الآن تجد فيها هذا الأمر ففرقوا في الحكم بين ذلك ومر معنا خلاف العلماء في الضيافة أيضا لأنه ورد عنه فأبوا أن يضيفوهما على ثلاثة أقوال. الجمهور على أن الضيافة مستحبة وأول الأحاديث. القول الثاني الإمام أحمد أنها واجبة يوم وليلة. القول الثالث أنها في حالة الاضطرار والله أعلم ولا أطف أقضيها. من الأحكام المهمة جدا جواز تصرف الإنسان في مال غيره إذا كان على وجه المصلحة. يعني الآن الخضر عليه السلام ركب في السفينة وهي ليست له بل تبرعوا لهم فخرقها فهو تصرف في مال غيره لكن على وجه المصلحة خوفا من أن يأخذها هذا الظالم هذا الباغي. فلذلك قال العلماء منها قاعدة فقهية أن يجوز للإنسان نعم أن يتصرف في مال غيره إذا كان على وجه المصلحة. وهذا صور عديدة لا أريد أن أطبق هنا لأن هذا الدرس ليس للفقه لكن إشارة. فقد تجد أحيانك مضطر لتتصرف في مال غيرك على وجه المصلحة ودفع المفسدة المتيقنة وليس المحتملة أو الظنية فيجوز لك ذلك وبعد ذلك يكون وراءها وليس تصرفا طفوليا. قالوا من ذلك تصرف الولي في مال اليتيم. أيضا ذكر العلماء أنه يجوز دفع المفسدة من القواعد الكبرى دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى. لاحظوا هذه قاعدة مهمة يا أخوان دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى. فالخضر عليه السلام دفع المفسدة الكبرى وهي أن تؤخذ السفينة كاملة لقلعها مع أنه مطمئن أن لا يدخلوا لقد يقول قائل طيب خرقها قد يؤدي إلى غرقهم كما قال موسى عليه السلام أخرقتها لتغرق أهلها وكون تؤخذ السفينة أسهل من أن يغرقوا. قالوا لا الخضر لما فعل ذلك كما في البخاري أنهم سدوها في قارورة، وقيل بالقار سدوها، لكن لما جاء الملك ورآها فيها قار ومنزوع منها لوح عرف أنها لا تصح له فتركها. فإذا هو دفع المفسدة الكبرى بأخذ السفينة بمفسدة صغرى وخرقها إفسادها أو شيء من ذلك. فكذلك هنا إذا من القواعد الشرعية المهمة جدا اليوم نفسه قد يكون في واقعنا الآن أن تدفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى، قد تكون ما هي المفسدة الصغرى، قد يكون في مفاسد، لكن علاجها ببعض أنواع العلاج التي تطرح الآن يؤدي إلى مفسدة أكبر ومفسدة أعظم. فإذا كانت هذه الوسيلة التي ستتبع لإزالة هذا المنكر ستؤدي إلى مفسدة أعظم فأفضل. شيخ الإسلام لاحظوا المثال، مر عند قوم يشربون الخمر فأراد الطلاب أن يبطشوا بهم، هذا منكر عظيم يشربون الخمر فيه، قال لا دعوهم، كان بعض الجند دعوهم، فاستغربوا قال لو أقمتموهم الآن سيذهبون يقتلون بنساء المسلمين وبأعراضهم، فشرب الخمر قطعا أسهل، نعم لأنه يجر عليهم وإن كان منكرا أسهل من أن يبطشوا أو يسلبوا أموال المسلمين أو بنساء المسلمين. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية معروفة هذا المثال. إذن الآن بعض الوسائل التي تطرح لتغيير واقع من الفساد أو الظلم قد تجر لمفاسد أعظم، قد تجر إلى فتن، قد تجر إلى بلاء، إلى إخلال، إلى دماء. لا، إذن المفسدة الكبرى تدفع بالمفسدة الصغرى. إيش معنى المفسدة الصغرى؟ معنى أنك سترتكب مفسدة، معنى أنك سترتكب مفسدة قطعا، لكن المفسدة الصغرى بالنسبة للمفسدة الأخرى. طبعا من يقرر أن هذه مفسدة صغرى وهذه كبرى؟ هم العلماء، هم العلماء الربانيون الموثوقين الذي يثق بعلمهم وتجربتهم وخبراتهم يرجع إليهم. وقلت قبل قليل من لم يرتح للقولين أو وجد اضطرابا فليعتزل الأمر حتى لا يقع ويشارك في أمر يندم عليه بعد ذلك، لأن الفتن إذا أقبلت لا نعلمها. إذن هنا هذه قاعدة أخذناها وهي معروفة هذه القاعدة في هذا الجانب. أيضا من الوقفات السريعة التي نريد حتى لا أخيركم بإذن الله، هنا مسألة مهمة للغاية ودقيقة. ابن بطال رحمه الله قال إن لا يجوز أن يواجه الوحي بالعقل، وهذا صحيح، الوحي لا يواجه بالعقل ما دام في نص من الكتاب والسنة ما نجد بعقولنا القاصرة. الخطأ الذي وقع فيه ابن بطال ورد عليه العلماء رحمهم الله جميعا قال مثل موسى عليه السلام واجه الخضر وهو الذي على الحق بعقله لأنه منكر، قالوا لا، اختيارك هذا المثل غير صحيح. فموسى عندما أنكر على الخضر أنكر بالوحي لأنه كان عنده في شريعته لا تجوز هذه الأعمال، لا قتل الغلام بل في كل الشرائع لا تجوز. نعم، فهو ما أنكر موسى عليه السلام بالعقل، ما واجه الخضر بعقله، إنما واجهه بشريعته، واجهه بدليل عنده. فإذا نقول القاعدة صحيحة أنه لا يجوز أن يواجه الوحي بالعقل أبدا. الآن هناك أناس مع كل أسف يسمون المدرسة العقلية هم أبعد الناس عن العقل من العصرانيين وغيرهم، ينكرون أحاديث صحيحة بعقولهم القاصرة، ينكرون مثلا الحديث لا يفلح قوم ولا أمرهم راح، ينكرون حديث الذباب في الشراب إذا وقع الذباب بعقول قاصرة، هذا لا يجوز. الآن هذه المدرسة لها رواجها وبدأت تنتشر عندنا مع كل أسف في صفوف بعض الشباب يروج لها بعض المنتسبين للعلم من العصرانيين وغيرهم والمحسوبين على طلاب العلم. لا يجوز أن تواجه النصوص، إذا جاء نهر الله بطل نهر المعقل، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن هذه القصة ما يقال إن موسى عليه السلام واجه الخضر واجه الوحي بالعقل، غير صحيح، بل واجه الوحي بوحي لكن لاختلاف الشريعتين فقط. لكن أما أصل القاعدة التي ذكر ابن بطال رحمه الله فصحيحة أنه لا يجوز أن يواجه الوحي، لأن الخضر رجحنا أنه نبي بعقل إنسان، فهذا فرق في هذه المسألة والله أعلم. ولذلك قال العلماء الأصل هو الحكم بالظاهر إلا إذا بدا لك خلاف ذلك. فموسى عليه السلام أخذ بالظاهر وهو حكم شرعي، وليك نص الإمام النووي ونص الشيخ عبد الرحمن السعدي وعدد من العلماء أن فعل موسى من حيث الأصل صحيح، لأنه رأى الظاهر كيف تخرق سفينة بدون سبب وهو لا يعلم العلة، كيف يقتل غلام وهو ذكية نفس ذكية، فهو أخذ بالظاهر لا شك، لكن الخضر عنده علم من الله جل وعلا لا يعلمه موسى عليه السلام، هو الذي أجاز له هذا الأمر، وما فعلته عن أمري. إذا نختلف المسألة هنا وهناك، والله أعلم. أيضا أيها الأحبة، نقطة لعلي أقول أختم بها لأن حتى نأخذ وسنأخذ نصيبها. قال العلماء من قصة موسى والخضر وجوب التأني والصبر في إصدار الحكم والتثبت من الأمور ومحاولة معرفة العلل والأسباب يؤدي إلى صحة الحكم وسلامة القول والعمل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رحمة الله علينا وعلى موسى لو صبر لرأى العجب، رحمة الله علينا وعلى موسى لو صبر لرأى العجب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى لو أن موسى صبر، خاصة أنه قد أخذ الخضر عليه السلام الشرط، نعم فانتبعك، فشرط عليه أنه لا يسأل عن شيء حتى يحدث منه ذكرى. فعلاقته هنا، وهذا بالمناسبة بهذا الحديث بالمناسبة رحمة الله علينا وعلى موسى، أخذ من العلماء قاعدة قال إذا دعيت في أمر من أمور الآخرة فابدأ بنفسك ثم ادعو لمن دعوت له، أما إذا دعوت قالوا من أمور الدنيا فابدأ به وثني بنفسك فقدمه على نفسك، أما إذا كان أمر من أمور الآخرة فأنت أولى وأحق أن تدعو لنفسك بهذا الأمر. وهذا الحديث، هذا أمامنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أيضا حديث آخر حتى عن موسى عليه السلام بدأ بنفسه ودعا لغيره. فقال العلماء إذا دعا الإنسان بدعوة فيها من أمور الآخرة، نعم مثل ما تقول شخص أصلحك الله، تقول أصلح الله وإياك، لأن هذا من أمور الآخرة، فتبدأ بنفسك ثم تثني بغيرك. أما إذا كان من أمور الدنيا فالدنيا لا تستحق، ابدأ به نعم وثني بنفسك إن أردت ذلك والله أعلم. هذا عرض القصة الشاهد التثبت أيها الأخوة. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. نحتاج اليوم أيها الأخوة إلى التثبت في هذه الفتن. فنصيحة للشباب، أخص الشباب لأن من طبع الشباب كما قلنا عن الاستواء قبل قليل، يا أخوتي هذا وصف، وليس عيب أن نقول الشاب اللي عمره 20 سنة نقول قد رشد لكنه لم يبلغ الرشد، رشد بمفهوم فإن آنست منهم رشدا لا شك، لكن ما بلغ الرشد الذي بلغه موسى ولما بلغ شده واستوى، ولا بلغ 40 سنة فهو تمام الاستواء والرشد. طبعا إذا ما دام أنه لم يبلغ تمام الرشد أو قريب منه وهو الكولة فعليه أن يتثبت، وعلى كل واحد منا أن يتبصر بعيب نفسه. أنا الآن تلاحظون أمامك أكثر من مرة، مرة ألبس النظارة ومرة أخلعها، هل هذا للتجمل؟ كلا، أجد أنني بحاجة إليه أحيانا وباستغناء عنها أحيانا، لأني أعرف من نفسي أن قد يصعب علي أن أقرأ بدون نظارة. فلذلك كلما عرف الإنسان نقائص نفسه استطاع أن يكملها من الآخرين ويعينوه. إذن لما يعرف الشاب أن من طبيعته نقص العلم، شاب تو في أول 20، أنا ما أتعلم حالات الاستثناء، وإلا فقد الله سبحانه وتعالى قال عن إبراهيم آتيناه رشده من قبل، وقال عن يحيى نعم آتيناه صبية، أعطاه الله سبحانه وتعالى الحكم صبية، بل إن عيسى عليه السلام أول كلمة قال إني عبد الله وبين أنه رسول. هذه حالات استثناء، نحن نتكلم عن الحالات العامة، فهذه الحالات العامة. ولكن لما نقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرشد أو تمام الرشد في 40، هذا ليس، هذا وصفا. فكذلك هنا الشاب لما يدرك أنه لا ينزال ناقص الخبرة ناقص العلم ناقص الاستواء. وقال العلماء قال في يوسف ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، ما قال واستوى، وقال عن موسى في القصص ولما بلغ أشده واستوى. قالوا موسى أراد بيوسف كما ذكرنا هو بلوغ الأشد الحلم وما بعده، أما قصد بموسى بلوغ الكهولة من 28 سنة فيه. أما في سورة الأحقاف بلغ أشده وبلغ 40 سنة نهاية الاستواء، هذا وصف لا إشكال فيه. ولك مثلا لما نقول عن إنسان، لما قالت صفية عائشة رضي الله عنها عن صفية إنها قصيرة، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال قلت في كلمة لو مزجت في ماء البحر لما زجت. لكن تلاحظون في الكتب قال الأعرج، قال الأعمى، فلان الأعمى، قال هذا وصف، فرق بين الانتقاص والوصف. إذا كان وصفا لا حرج، فبعض الناس ما يعرف إلا بهذا الوصف، فإذا قلته على قصد الصفة لا حرج، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، هذا وصف وليس انتقاص وحاشا من ذلك. أما لو جاء عن سبيل الانتقاص فلا يجوز هنا، لو مزجت ماء البحر لما زجت تحذير منها. فكذلك لما نقول الشباب طبيعته الثوران الاندفاع، طبيعته يحتاج إكمال في علمه مع عقله مع فضله مع رشده ولا شك، نعم إذن هو يحتاج إلى أن يثبت في الأمور، لأني ألحظ أخبار الآن تتداول في الجوالات في الأنترنت غير صحيحة. ونحن يا أخوان والله مرينا بفتن، وكنا في شبابكم وفي سنكم أقصد، وكنا تأتينا أخبار كنا نتصور أنها يقين، أقولها لكم كنا نتصور أنها يقين، فإذا ليست يقين، فإذا كذب، فإذا استعجال. لكن أكرمنا الله كما قلت في درس الماضي وأعيده، أكرمنا الله بمكارم، مرينا بمفتن عظيمة أقولها شهادة، وأما بنعمة ربك فحدث، نجونا منها جميعا. لا أتحدث عن نفسي، أخذ عن قرنائي، وأشرت إلى هذا في رسالة في يوم السبت في جوال ناشئ، قلت أكرمنا الله أولا فضل الله ورحمته، لكن من أسباب ذلك الفرار إلى الله، يتفرع الإنسان إلى الله، تفر إلى الله، يسأل الله أن ينجيه من هذه الفتنة. ثانيا الرجوع إلى العلماء، كنا نرجع لعلمائنا ومشايخنا الذين نثق فيهم ونسألهم. الثالثة وهي الأهم أننا نصدر عنهم ولو خالف آراءنا. وسألت لكم مثال وقصة حقيقية أن سمعتها من أحد الأخوة، يقول عندما كنت شابا حدثت فتنة من الفتن، فذهبت لشيخي لأستشيره فمنعني، يقول والله من قوة اندفاعي أنني أبكي بكاء، لكن من فضل الله علي أنني لا أخالف رأي شيخي لثقتي فيه، لكني أبكي، أقول له أعطني رخصة أعطني فرصة، ويرفض. يقول لما مرت السنوات فحمدت الله أن الشيخ لم يأذن لي، وأن اندفاعي وبكائي هذا كان في غير محله، كانت غيره، يقول صحيح كان اندفاع صحيح، لكن الشيخ دل قال تصرف غلط، لا تفعل هذا الأمر، ما كان يتعلق بأمر من المنكرات أو غيرها. فكذلك هنا فمررنا، نعم أقول لكم بأحداث عظيمة جدا، لا أريد أن أسمي ولا أحدث، نجانا الله منها لا شك، هو فضل الله المحض، لكن أخذنا بأسباب الفرار إلى الله، الرجوع إلى العلماء، الصدور عنهم ولو خالف قناعاتنا، لأننا نعلم يقينا أفضل منا، ونعلم يقينا أنهم أكثر خبرة منا بعلمهم وفضلهم وسنهم. فكذلك أقول للشباب هنا ارجعوا لمن عرفكم، فحذاري أن تنساقوا وراء بعض العواطف، وقلت قبل سنة أعيدها، هناك عاطفة وهناك عقل وهناك شرع، هذه التركيبة مهمة جدا. العاطفة إذا جاءت، إنسان بدون عاطفة لا قيمة لها يا أخوان، جثة ميتة، إنسان بدون عاطفة لا تتصور عندما تحدث عن عواطف الشباب أنني ألومهم، لا بالعكس، هم وقود الأمة الحقيقة، هم حياة الأمة، هم يقومون بأعمال قد لا يقوم فيها الكبار، لأنهم أكثر غيرة أحيانا وحماس من غيرهم، كبير السن أحيانا قد لا يكون كذلك، لكن طيب الغيرة نعيدها للعقل، طيب خلاص إذا عدتنا العقل واستحسن العقل هذا الأمر أعمل، لا بقي الضابط الأخير وهو ضابط الشرع. إذن رجعوا العاطفة للعقل، استشير العقلاء، طيب رأوا العقلاء هذا الأمر بقي، طيب هل هو مشروع أو غير مشروع؟ لأن ربما عقلي يزين لي هذا الأمر واتضح أنه غير صحيح، كما يزين لي بعض الناس الآن عقولهم القاصرة بعض الأمر، أرجع للشرع، من كيف أرجع للشرع؟ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم. فإذا رجعت للشرع اكتمل، إذا كانت العاطفة محمودة ورجعت للعقل واستحسنها ورجعت للعلماء وأقرها فتوكل على الله. إذا وجدت لا، أول شيء أن العقل استقبحها وقف، لا تحتاج ترجع إلى العلماء. طيب إذا حسنها العقل ورأيت أن بعض العقلاء أيدوه اذهب للعلماء، إذا قالوا نعم مشروعة فتوكل على الله وإلا قف. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمر، قد يدلنا هؤلاء العلماء على علم لا نعلمه، على حكمة لا نعلمه، على حكم شرعي لا نعلمه. ولذلك ماذا قال؟ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم وهم العلماء ما قال لاستنبطوه. والله عجيب هذه الآية في سورته، قال ولو ردوه إلى الرسول طبعا في حياته وإلى سنته وإلى الأمر منهم وهم العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني حتى بعض العلماء قد لا يستنبطونه، حتى بعض العلماء. ولكن دليل على ذلك أنك تلاحظ خلاف بين العلماء في مسائل معينة، فمنهم من وفق الله واستنبط هذا الحكم استنباطا صحيحا، ومنهم من لم يوفق وإن كان عالما. إذن نبحث عن من يستنبط هذا العلم، كما أننا نقول ليس كل عالم نرجع إليه في الفرائض، وليس كل عالم في الفرائض نرجع إليه في البيوع، وليس كل عالم متخصص في البيوع نرجع إليه في المعاملات، قد يجد من العلماء من يشمل العلم كله، هذا فضل الله يؤتي من يشاء، قد يوجد من العلماء لكن في تخصصات، هناك من تخصص بالبيوع بالفرائض بالمعاملات بالعبادات، كذلك في استنباط الوقائع في استنباط الأحداث هناك من هو متخصص لعالمه الذين يستنبطونه منهم، يعرف هذا العالم أنه معروف في دراسة الواقع ومعروف في معرفة المآلات معروف، فيرجع إليه هنا خلص، تكون حتى في النهاية لو أخطأت، ما دمت أخذت بهذه الوسائل فأنت حتى لو أخطأت فإنك سلكت ما سلكت الاجتهاد في رجوعك للمجتهدين، هذا توفق. إذن أيها الأخوة، نحن أحوج ما نكون دائما وأبدا، وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به، هذا عيب، ما يجوز، ما ينبغي. فلو ردوه تريثوا، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة سبعية فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. التثبت والتبين والتحري. بعض الناس يصدر عن الانترنت ولا يصدر عن مواقع ولا عن جوالات، من الذي صدرك؟ ما تدري ماذا يحدث بعد ذلك. ناس يوجهون مع كل أسف، اسمحوا لي، من بعض الشباب الريموت، اسمحوا لي على هالعبارة، مع كل أسف، من الذي يوجهك؟ قد يكون صاحب مصالح، قد يكون له أغراض، قد يكون عدو، قد يكون تثبت، تحرى، ارجع. بهذا توفق بإذن الله، ومع الإخلاص والدعاء والصدق والتضرع بين يدي الله، ابكي بين يدي الله أن يجيك من هذه الفتن، بهذا بإذن الله تنجو. لماذا؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أكرر قصة وهي آخر ما أقوله، قلت لكم مرارا، دخل علي شاب متأثر بفكر التكفير والتفجير، وجاءني من منطقة أخرى، ولكن عنده بعض الأسئلة والشبه، وكانت الشبهة عنده متعمقة، فجلست أناقشه. الحقيقة كان نقاشه قويا، فمن شدة النقاش قال: أقسم لك بالله أنني جئت أبحث عن الحق صادقا مخلصا، يعني قلت تحملنا على شدتي. قلت له: أنا وأقسم لك بالله إن كنت صادقا مخلصا تبحث عن الحق وأخذت بسائل ليهدينك الله إليه. فاستغرب، قلت: لا يمكن أن يكون تبحث عن الحق ولا يدك الله عليه، مستحيل. حتى قلت له: بسألك مثال، لو أنك الآن أن جئت من منطقة، نعم، وتريد منطقة أخرى تعرف من أهل الرياض، لو سألتني عن الطريق للمدينة الفلانية، أو تقول طريق القصيم مثلا لأنه ليس من أهل القصيم، طيب هل تشك أني سأعطيك الطريق الصحيح أو لا؟ قال: والله ما أشك، فتعطيني أحسن طريق. قلت: كيف تطلب الله أن يهديك سواء السبيل ولا يعطيك سواء؟ مستحيل هذا. والذين جاهدوا فينا، جاهدوا، لاحظوا، لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فإذا استجعنا إلى الله وتضرعنا إليه وبكينا بين يديه، ستجدون الفرج وستجدون الراحة، ويقضي الله أمرا كان مفعولا. وأما الإنسان يكون يطبع قناعق أو يستخف، فحذاري، استخف قومه فأطاعوه، حتى لبعض المسلمين نصيب من هذا الأمر، فحذاري أيها الأخوة. أقول محبة ونصحب، ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم مع هذه القضايا ومع هذا الأمر في واقع الأمة. أختم هذا المجلس بالدعاء لإخوان المسلمين في كل مكان: اللهم انصر إخوان المسلمين في كل مكان، اللهم ارفع البلاء عن المظلومين، اللهم انصر إخواننا في ليبيا على هذا الطاغية الظالم الباغي، اللهم يا رب أرنا به عجائب قدرتك، اللهم أرنا به ما أريت موسى عليه السلام ومن معه في فرعون ومن معه، اللهم اجعله عبرة للمعتبرين، اللهم يا رب ارفع البلاء عنهم، اللهم ارحم ضعافهم، اللهم ارحم الشيوخ الركع والأطفال الرضع والنساء الضعيفات، وارفع البلاء عن إخواننا المسلمين يا رب العالمين، اللهم انصرهم، اللهم أيدهم، اللهم وفقهم، اللهم يا رب لا تؤاخذهم بما فعل السفهاء منهم، اللهم ألف بين كلمتهم واحفظهم، اللهم يا رب احمهم أن لا يستبيح هذا الرجل بيضتهم ويظلهم، اللهم احم إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، وارفع الظلم عن المظلومين أينما كانوا، وفرج عن أسر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم احفظنا واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، وأصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم اصلح ولاة أمورنا ولاة أمور المسلمين، وولي على هذه الأمة خيارها واكفها شرارها، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل الطاعة ويذل فيها أهل المعصية، اللهم ولي عليهم خيارهم واكفهم شرارهم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لكم، وصلى الله وسلم على محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.